هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب، وهو كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، الخامس العقل. نعم. لكن لو نوى،
قال: وشروط صحته ستة، وهو الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الإسلام كما قلنا، فإذا صام كافر فإنه لا يقبل، لأن الإسلام شرط في الصحة. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وانقطاع دم الحيض، فلو أن الحائض صامت مع وجود الدم فإنه لا يصح صومها. النفاس كذلك، فلو أنه نزل عليه دم النفاس وصامت فإنه لا يصح كذلك صيامها. هذا الدم دم النفاس، دم النفاس دم الحيض. أما دم الاستحاضة فيصح الصوم معه. طيب، لو ولدت هذه المرأة ولم ينزل دم، لو ولدت هذه المرأة ولم ينزل دم عليها مطلقا، فإنها لا تكون محدثة، فليس نزول الولد في نفسه حدثا، وإنما الحدث بنزول الدم المصاحب للولد. فلو ولدت ولادة قيصرية ولم ينزل دم البتة، فإنها تكون طاهرا ولا تكون محدثة. إذن دم الحيض ودم النفاس لا يصح الصوم معه. طيب، فإن انقطع الدم قبل الفجر ولم تغتسل وجب عليها الصوم، والاغتسال يكون بعد الفجر، لأنه لا يلزم للصيام الطهارة من الحدث. يعني إذا كانت انقطع دمها فالتطهر من الحدث لا يلزم، كما لا يلزم مثلا كذلك الطهارة في الحج إلا الطواف، فإنها لا تطوف إذا كانت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: فعلي ما يفعل الحج غير إلا تطوف. الشاهد أنه إذا انقطع الدم قبل الفجر لازمها ماذا؟ لازم الإمساك، وجب عليها الصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. كذلك الجنب، الإنسان إذا أجنب باحتلام فإنه يصح صومه ويتطهر. نعم.
الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده.
نعم. التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. يضربه عليه إذا بلغ العشر قياسا على الصلاة، أما قبل العشر فلا يضربه، لكنه وضع شرطا كما قلنا هنا وقيدا، وهو الماذا؟ الإطاقة، بخلاف الصلاة فإنه يطيقها، فقد يبلغ العشر سنوات ولا يطيق الصلاة أي الصوم. يبقى متى أطاق؟ بعد السابعة، السابعة إذا بلغ السابعة. ومعنى إذا بلغ السابعة يعني إذا تمت له السابعة. لما نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر ابنكم وصلاتهم أبناء سابع، يعني إذا تم لهم السابع. أو مثلا من في زمن البلوغ، إذا بلغ 15 سنة، يعني إذا تم له 15 سنة. كذلك مثلا حينما نقول في الأضحية: ما له سنتان، ما له 5 سنين، ما له سنة، ما له 6 أشهر، يعني تمت له هذه المدة. فالمميز يؤمر بالصيام قياسا على الصلاة، ويضرب عليها إذا بلغ العشر، والمراد بالضرب ضرب التأديب. نعم.
الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح.
نعم، صح العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. ليه؟ لأنه لما صح صارت له نية. نعم.
السادس النية من الليل لكل يوم واجب، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم.
بنية الصوم. نعم.
ولا يضر إن
فلابد من تبييت النية لصيام الفرض. لابد من تبييت النية لصيام الفرض. صيام الفرض أعم من رمضان. صيام الفرض الذي هو رمضان، صيام الفرض الذي هو الكفارة، صيام الفرض الذي هو النذر، لابد أن ينوي الصوم ليلا قبيل الفجر، لابد أن ينوي الصوم. نعم.
ولا يضر إن أتى بعد النية.
كذلك مما يلزم في صيام الفرض إتمامه حتى ولو كان الواجب موسعا، يعني كون المرأة مثلا تقضي الآن أو تقضي بعد شهر أو تقضي بعد كذا، كل هذا على الساعة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لكن لو شرعت في قضاء رمضان صار إتمامه واجبا، فلا يجوز لها أن تخرج من صيامها إلا بعذر. يبقى قبل الدخول هي على السعة، لو أخرت ذلك يوما يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما في إشكالية، لكن لو شرعت فيه وجب عليها إتمامها إلا من عذر. نعم نعم. كيف يعني تعبت؟ هي ما تحتاج تنوي، لو تعبت وما استطاعت تتم صومها أفطر، ما يحتاجني. نعم نعم. يعلق هذا على الشاطئ
ولم يحصل يعني مجرد اعتقاده وقرر تعليقه يفكره ولا
اذا نعم تعليق ذلك تعليق ذلك لا يبطل، ان كان كذا وان كان كذا هذا لا يبطل، لكن ان قطع النية بطل. وليس العزم على قطع النية، في فرق بين قطع النية و نية قطع النية والعزم على قطع النية. لو أنا عدت فوجدت كذا وكذا سأفطر، هذا عزم على قطع النية. المعتبر في بطلان الصوم وانقطاع النية قطع النية، وليس العزم على، وليس العزم على. أنا مثلا لم أقطع النية وأقول مثلا لو أنا وصلت إلى القاهرة سأكل ثم غيرت، ما حصل شيء، صوم صحيح. فهناك فرق بين العزم على قطع النية، على قطع النية، وهناك فرق وفرق بين قطع النية بالفعل. قطعت النية بالفعل يبقى خلاص بطل الصوم. طيب، فإن كان في الفرض فلا يجوز تجديده، وإن كان في النفل يجوز تجديده، أي إنشاء النية. فلو أنا قطعت النية في النفل الساعة العاشرة فلي بعد ذلك أن أنوي، فيكون الأجر من أول النية الثانية، لأنه إذا جاز ابتداء النية من أثناء النهار جاز أيضا تجديدها بعد قطعها. نعم، بخلاف الفرض إذا بطل لا يصح أن تجدده. نعم. شوف كلام العثيمين في العزم على النية. نعم. لو إيه؟ فأنا إيه؟ لا، هذا كل ما يصلح. نعم، هذا غير طلاق وغير. نعم.
ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم أو قال إن شاء الله غير
يعني
متردد.
يعني لو أنا بعد النية إن غدا سيصوم ولكن أكل وشرب أو كذا ما في مشكلة، ليه؟ لأن وقت الإمساك ما جاء، فنحن جميعا ننوي إن شاء الله الصيام غدا ونأكل طوال الليل بنأكل، هل هذا يحصل فيه إشكالية بعد النية؟ لا إشكال. والنية لا تنقطع بماذا؟ بالطعام، لأن الليل ليس نية صوم. نعم.
أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان
يعني
ففرضي.
من باب التبرك كما يقال، إن شاء الله سأصوم، من باب التبرك. نعم، وليس التردد. نعم.
وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله.
نعم، يعني في مسألتان، المسألة الأولى أن يقول يوم 29 ليلا، يقول إن كان غدا رمضان فأنا سأصوم وإلا فلا، هذا متردده. فإن بان من رمضان يوم 30 من رمضان فإن صيامه صح ولا يضره ذلك. لماذا؟ لأن الأصل الآن بيبنى على الأصل وهو الصوم، بخلاف ماذا إن قال مسألة ثانية غدا إن كان من رمضان وهو في شعبان يوم 29 من شعبان، يقول غدا إن كان من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، فيقول هنا هذا لا يصح. وهذه مسألة خلافية، ومن أهل العلم بل كثير من أهل العلم يرى أنه إذا علقها أجزأه، يعني قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم أن ذلك يجزئه، لكنه فرق بين المسألتين. ليه؟ لأنه هنا في رمضان البقاء الأصل بقاء الصوم، الأصل هو الصوم، وفي الثاني الأصل الفطر. نعم.
العثيمين شيخنا في العزم على القطع.
نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الزاد: وكذلك لو عزم الصائم على الأكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوم لم يقطع النية فإن صومه لا يبطل.
انتبهت، عزم عليه
على الأكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوم،
لكنه لم يقطع الصوم،
لم يقطع
الفرق بين قطع النية والعزم على الأكل، سآكل إذا وصلت كذا. نعم.
قال لم يقطع،
لكنه ما زال مصحب النية، لكن لو قطع وقال سآكل خلاص هو منذ أن قطع ما احتاج أكل، أكل أو ما أكل، لأن استصحاب النية شرط. نعم.
قال فإن صومه لا يبطل. ثم قال هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ الجواب نعم، إلا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لا يبطلان بإبطالهما.
نعم.
وذكر تفسير شيخنا قال لو علق القطع على شرط فقال إن كلمني زيد قطعت النية أو أبطلت صلاتي فإنها تبطل على كلام الفقهاء، والصحيح أنها لا تبطل، لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم ولكن يرجع عن هذا العزم. فعندنا الآن قطع مجزوم به، قطع معلق على شرط، قطع متردد فيه، عزم على فعل محظور. كم هذه؟ أربعة،
كلها ما تقطع إلا واحد.
أما الأول وهو العزم على القطع إذا قطعها جزما فلا شك أن الصلاة تبطل، ولا أظن أحدا يخالف في ذلك. وأما الثاني إذا علق القطع على شرط أو علق النية على شرط، يعني قطع النية على شرط، فالمذهب أنها تبطل، إلى آخر التفصيل.
نعم. في النهاية يقول لك الصحيح أنها لا تبطل. نعم.
قال فإن قطع في أثناء الصلاة وتردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها.
نعم.
الذي بعد ذلك شو كان من حاشية الروض.
نعم.
كان السابق العثيم.
طيب قال نعم.
قال الماتن رحمه الله تعالى:
وفرضه
الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
هذا الذي يجب عليه، أن يمسك عن المفطرات، والمفطرات طعام شراب جماع، كل هذا أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني والصادق إلى غروب الشمس. نعم.
من طلوع الفجر إلى الثاني إلى غروب الشمس. وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير.
تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذا من السنة، لا يزل الدون ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، هذا من السنة، من السنة أن يعجل الناس الفطر. ولهذا بعض الناس يقول أن أصل والوصال أفضل، نقول الوصال الأفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إني لست كهيئتكم، أما نحن وعلى رأسنا الصحابة رضوان الله عليهم لا نواصل. ثم جاء أثر إن كان ولا بد فإلى الصحر، كان بد مواصلا فإلى الصحر، وهذا لا يعد أن يكون جائزا، جائز فقط، لكن الأفضل منه أن الأفضل أن تفطر مع أول دخول الليل، هذا الأفضل أن تفطر. فمن أراد السنة أفطر في أول الليل مباشرة، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فإن واصل إلى صحر هذا جائز، لكن السنة أن يعجل الفطر، كذلك السنة أن يؤخر السحور، لأن هذا سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قيل لأنس كم كان بين السحور والأذان؟ قال قدر 50 آية. دل هذا على أنه يؤخر السحور إلى آخر الوقت. هذه السنة. نعم.
وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، وقوله عند فطره اللهم
والزيادة في أعمال الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وجاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا دخلت العشر اجتهد أكثر من العشرين، كما جاء أيضا في الصحيح فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ الأهل. نعم. إذن النبي يجتهد في رمضان بصفة عامة ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في العشرين الأول تحريا لليلة القدر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر. نعم.
وقوله جهرا،
نعم،
وقوله جهرا إذا شتم إني صائم،
هذه من السنة ولا ترد الإساءة. نعم.
وقوله عند فطره اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، سبحانك الله سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم.
نعم. حديث فيه ضعف، لكن عموما يعني دعاؤه في هذا أظن ذهب الظمأ أظن ثابت تقريبا حسن. نعم. قال وفطره على
رطب، فإن عودم فتمر، فإن عدم فماء.
نعم. هذه السنة وحديثها حسن وصححه العلامة الألباني أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتو ميرات، فإن لم يجد فيحسو حسوات من ماء. هذه السنة. نعم.
قال فصل يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء، وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة.
يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، يحرم، هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الصوم واجب عليه، فيحرم أن يفطر بلا عذر. ويجب الفطر على الحائض والنفساء، يجب، وعلى من يحتاج لإنقاذ معصوم من مهلكة، ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر، ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، ولحامل ومرضع خافت على أنفسهما أو على الولد، لكن لو افترت للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. انتبهوا. فصل فيما يحرم، فيما يسن، فيما يجب، فيما يباح، ونضيف وفيما يكره كذا. إذا تجري الأحكام الخمسة على التكلفية في الصوم، فيحرم فيجب صيام رمضان، ويحرم فطره على من لا عذر له. طيب، ويجب يعني يحرم الفطر على من لا عذر له، ويجب الفطر على الحائض والنفساء، فصنف يحرم عليهم الفطر، وصنف يجب عليهم الفطر. الذي يجب عليه الفطر حائض ونفساء. طب لو قالت أنا لن أكل، لو ما أكلت وقالت يعني صعب أن أفطر في رمضان، بعض النساء لجهلها تعظم الفطر، وقد كنا ونحن صغار نسمع النساء يقولن هذا، المرأة إذا أفطرت في رمضان ففطرها بصومها بلعنة، وفطرها بلعنتين، يعني إن صامت لعنت مرة، وإن أفطرت لعنت مرتين، فلهذا يكون صومها أفضل لأن لعنة واحدة. فكيف تصومين أصلا صياما فيه لعنة وتفطر؟ هذا اختراع، بل صومها حرام وفطرها واجب. ولا يلزم، هي أصلا مفطرة في حكم مفطرة، ولو لم تأكل هي متى ما نزل عليها الدم صارت ماذا؟ مفطرة حكما، سواء أكلت أو ما أكلت، سواء أكلت أو ما أكلت. نعم. طيب، فيجب الفطر على الحيض والنفساء، وعلى من يحتاج لإنقاذ معصوم من هلك، لأن إنقاذ المعصوم واجب، فإذا لم يتسن هذا الواجب إلا بالفطر كان الفطر واجبا، للقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأحكام والمقاصد لا، والوسائل لا أحكام المقاصد. طيب، ويسن لمسافر يباح له القصر، يسن أن يفطر ولو صام جائز، لكن يقال هنا بالتفريق ومن هنا يدخل يعني حد الكراهة، وهو أنه إذا لم يشق عليه الصوم فالسنة أن يصوم لأن النبي صام في السفر، وإذا كان عليه مشقة فالسنة أن يفطر، ولو أفطر مع مشقة كره له الصوم. يبقى هذه حالة الكراهة، لو صام مع المشقة في السفر أو في المرض كره له ذلك. طب لو كان ضرر يحرم عليه، طب لو ما في ضرر ولا مشقة فالسنة أن يصوم إذا كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. نعم، ولمريض يخاف الضرر يقول ويسن لمريض يخاف ضرر، وهذا ليس بصحيح، بل يجب إذا كان المريض يخاف الضرر يجب، وما يقال يسن، وإنما يجب إذا كان يخاف الضرر. والنبي قال أولئك العصاة. نعم،
ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار ولحامل ومرضع خافت على
أنفسهما. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، أنشأ سفر في أثناء النهار فيقال يباح له الفطر. نعم،
ولحامل ومرضع خافت على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرت للخوف على الولد فقط لازم وليه إطعام
وليه
لازم وليه إطعام مسكين لكل يوم.
يعني الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا أفطرتا لهما حالتان، أن يكون الفطر خوفا على أنفسهما والولد، أو يكون الفطر خوفا على الولد وليس على أنفسهما. إن كان خوفا على أنفسهما والولد أفطرتا وقضتا فقط، إن كان على الولد لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وأطعمت عن كل يوم مسكينا، هذا إذا كان من أجل خوف على الولد. ورود بعض الأثر في ذلك، والذي نرجحه أنه على كل حال ليس عليهما إلا القضاء، لأن الأشبه بحليمة الإلحاق بالمريض، ولم يذكر الله عز وجل في المريض إلا القضاء. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم،
حديث ذهب الظمأ شيخنا،
من
حديث ذهب الظمأ عند أبي داود، وحسن إسناده الدارقطني وصححه الحاكم وحسنه ابن حجر وحسنه الألباني.
نعم، وذهب الظمأ بثلاث عروق. نعم نعم، ايه الخوف فقط؟ مش فاهم. لا مو بلاز، لان معروف ان الصوم قد يضر الاولاد، لان الولد بينشط مع التغذيه، الصوم ينشط، فاحتمال يتضرر بهذا، واحتمال يتضرر بالضعف. نعم، يكفي غلبة الظن يعمل بها وليس باللازم اليقين، يقين الضرر ليس باللازم. نعم، الحمد لله الأمر في ساعة. إذا كان موبيل لا يلزم. نعم لا يلزم. هتشوف في كلام الشيخ الألباني كده، هل قيد بهذا؟ نعم،
قال وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.
طيب، عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى إذا أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. والصحيح أنه إذا أسلم الكافر فصام لزمه الإمساك ولا قضاء عليه، كذلك أيضا إذا بلغ الصغير لزمه الإمساك ولا قضاء عليه، كذلك إذا عقل مجنون لزمه الإمساك ولا قضاء عليه. نعم،
قال فصل في المفطرات وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه.
وهي 12، هذا من حسن التصنيف، لأن الإنسان إذا عد بدأ إذا ذكر العدد بدأ يعود حتى إذا نسي واحدة عرف أن الناقصة واحدة أو ثنتان. طيب المفطرات وهي إثنى عشر، واحد
خروج دم الحيض،
هذا واحد الحيض. إذا نزل الدم في أي وقت ولو قبيل الغروب بلحظة، وقلنا لا يلزم أن تأكل أو تشرب، إذا نزل الدم بطل الصوم حكم. طيب واحد اثنين
والنفاس،
وما الفرق بين دم النفاس ودم الحيض؟ أن النفاس بسبب الولادة، أما الحيض هذا دم جبلة يخرج من المرأة كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم على أوصاف مخصوص. أما دم الاستحاضة فلا تفطر المرأة إذا نزل عليها دم الاستحاضة، بل إنها تصوم وتصلي لكنها تتوضأ لكل صلاة. طيب ثلاثة
والموت،
والموت قال والموت لأن الموت معروف. نعم
يقول شيخنا هذا من مفطرات ولا انقطع الآن التكليف؟
هو كذا هو انقطع، لكن نعم
يعني لو مات هو ظهرا يحسب له اليوم،
لو ايه
مات ظهرا صام ومات في صيام
يحسب ان شاء الله له. نعم نعم لو
المحرم
ماله
مات هو محرم فقام مدبيا ليس هذا دليل على ان يعني عمل الظلم مفتوح ولا ينكتب بالموت؟
لو ايه
المحرم الذي مات قال لا تخمره رأسه فانه يبعث مدبيا انه محرم، هذا ليس هذا دليل على ان مات العمل يكسب له او يظلم عليه؟
هو اذا مات نعم الذي وقصته الناقة مات على هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإتمام الحج عنه، أجزاه ذلك طالما تلبس بالإحرام، مات في أي وقت تلبس بالإحرام فإنه لا يتم عنه أحد وحج إن شاء الله صحيح. كذلك أيضا لكن لو أنه قبل الإحرام هو عازل سافر وركب الطائرة ولبس الإحرام من مطار مصر لكنه لم يدخل في نية الإحرام ومات فلا يحسب له شيء، وبالتالي يحجون عنه على قول من قال يحج عنه من تركته. نعم نعم فالموت هنا يقول والموت أي أن هذا من المفطرات على اعتبار أن الموت أن الموت قطع عمله في أثناء النهار في أثناء النهار. قال هنا الموت ويطعم من تركته في نذر وكفارة مسكين، والذي يظهر أنه لا يلزمه شيء يظهر أنه لا يلزمه شيء. نعم
والردة
بل وذكر الموت في المفطرات فيه من يعني من التوسع. نعم 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 ما هو 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 نزول ولد، نزول ولد سواء نزل ولد في مدته المعروفة بعد 19 أو في أثناء بعد إذا كان في التخليق فإنه يأخذ فإن الدم يكون دم نفاس، قبل التخليق فإن الدم لا يكون دم نفاس، وما قبل التخليق هي الأربعين الأولى، إنما من بداية الأربعين الثانية يبدأ التخليق، وبالتالي إذا نزل بعد 40 يوما فإن الدم يكون دم نفاس، خلافا لجماهير الفقهاء الذين قالوا بعد 40 الثانية بعد 40 الثانية، والحقيقة هذا القول له وجاه لو لم يجزم الطب الآن بحصول التخليق في 40 الثانية هذا يجزم، ويشهد له حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم أيضا فإذا مر على النطفة 42 أو 45 40 على اختلاف الألفاظ فيرسل له عز وجل ملكا فيقول ربي ذكر أو أنثى أو كذا إلى آخره، حديث حذيفة بن أسيد يشهد لذلك. نعم حسب ما يغلب على الظن، إن كان لها اجتهاد وغلب الظن بنت عليه، كان يكون مثلا راته بعد المغرب مباشرة وهو مثلا مبلل أو كذا يكون الآن، أو يكون مثلا قد يبس وجف فتقول مثلا هذا قبيل المغرب، المهم أنها تتحر، إن شكت كذا وكذا فالأصل الصوم يعني فالأصل صحة لأن هذا هو الأصل والمشكوك فيه نزل في أثناء أولى، وأما إذا كان لها ترجيح تبني عليه، نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبني عليه.
والردة
نعم لأنها تحبط الأعمال. نعم.
والعزم على الفطر
نعم.
والتردد
كما قلنا العزم على الفطر المراد بذلك ماذا؟ النية، قطع النية. أما أنه يعزم على أن يأكل يأكل فهذا ليس مبطلا، لكن لو قطع النية بالفعل هذا المبطل. نعم.
والتردد فيه
نعم، يعني في الفطر يعني يفطر ولا كذا، التردد ليه؟ لأنه لابد أن يستصحب النية يكون مجزوم بها. أما التردد إذا تردد يبقى بهذا إيه؟ حصل القطع. نعم.
والقيء عمدا
نعم في النية. نعم.
والقيء عمدا
كل هذا فاضل نفل فرق يبطل، لكن في النفل تنشئ بعد ذلك صيامك، أما في الفرض ما صح أن تنشئ. نعم. قطع النية، قطع النية إذا هو قطع لابد قطع النية، التردد في القطع يعني ماذا؟ إذا أنه عزم على هذا القطع، عزم على القطع فإنه يكون ماذا؟ يكون بهذا مفطرا. إنما مسألة التردد قطع ولا ما قطع ولا مثلا في العزيمة نفسها، إنما إذا أنه قال سأقطع ولا أقطع هذا التردد، هذا التردد لا يقطع إذا كان هذا قبل التردد فيه، أي إذا كان فيما يتعلق بما يجب عليه. يعني نستطيع أن نفصل نقول إذا أنه خارج النية لكن يتردد يفطر ولا لا يفطر، يفطر أو لا يفطر، هذا لا يقطع الصوم. إذا عزم على القطع بالفعل فإن هذا يعني قطع بالفعل فإنه بذلك يبطل صوم. إنما إذا كان يقصد هنا التردد، إذا قصد التردد أفطر أو لا أفطر، سأفطر لا سأتم، سأفطر سأتم، طبعا المذهب يبطل، المذهب يبطل، والصحيح أنه لا يبطل. إذا قال سأفطر أو لا أفطر هذا التردد كل هذا قبل ماذا؟ قبل قطع النية بالفعل، فهذا لا يضر على الصحيح. لكن إذا قطع بالفعل فإنه يبطل صلاته، يبطل صوم. نعم.
والقيء عمدا
نعم، القيء عمدا بخلاف من استقاء، القيء عمدا اللي هو استقاء، أما إذا غلبه القيء فلا يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق فقال من استقاء فقد أفطر، من استقاء، وإذا غلبه أو ضرعه القيء فليتم صومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى القيء له حالتان، حالة الأولى أنه يغلبه فهذا يتم صومه ولا شيء عليه، هذا الذي ضرعه القيء. أما إذا استقاء استخرج وتعمد في ذلك فإنه يفطر حتى ولو كان لحاجة، يعني لو عنده ألم شديد ببطنه ولا يستريح إلا بهذا واستقاء، على كل حال يبطل الصوم. لكن الفرق بين من استقاء عمدا ولا عذر له وبين من استقاء عمدا ولا عذر الإثم. فإن من استقاء عمدا وليس له عذر يأثم، أما من استقاء عمدا وله عذر فلا يأثم، لكن على الحالتين فإنه يفطر. نعم.
والاحتقان من الدبر
نعم، قالوا الاحتقان من الدبر يعني أن يأخذ حقنة أو شيء من هذا، قالوا يفطر. هذا فيه تفصيل، إن كان يصل إلى الجوف فنعم يفطر، أما إذا كان ما يصل إلى الجوف فلا يفطر. قال في الحاشية واختار شيخ الإسلام عدم الفطر بالاحتقان مطلقا وبمداواة الجافة والمأمومة وبالاكتحال مطلقا، علم وصوله إلى حلق أو لا كما في الإنصاف، كما في الإنصاف. نعم، يعني نقول المعتبر الجوف، إذا كان يصل الجوف مع ما يصل الجوف فلا يفطر. نعم. وبالتالي لو كان الحقنة التي يغسل بها أمعاءه أو شيء من هذا لا يفطر فيها لأنها لا تدخل إلى المعدة. نعم نعم. كذلك أيضا التحاميل حن شرقية والتحاميل وكل هذا الصحيح أنه لا يفطر. وحتى لو أنا قطر في أحلي شيء من هذا كل هذا لأنه ما يصل إلى المعدة، لو وصل إلى المعدة يحصل بذلك الفطر. خلاص كل القاعدة معروفة، ما لم يصل شيء إلى المعدة. نعم.
وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم.
نعم يقول وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لأن صرها حكم الخارج، فإذا بلعها فقد بلع ما له جرم، فإذا وصل إلى الجوف إلى المعدة ما له جرم فإنه يفطر. هذا على خلاف بين أهل العلم. نعم. والذي يترجح أن النخامة لا تفطر. نعم.
حتى لو وصلت للفم
إلا إذا كان لها جرم واضح فنعم، أما إذا كان مثل الريق أو شيء فإن هذا مما يتساهل فيه. نعم.
التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما.
ولذا الأحوط ألا يبتلع النخام. نعم. التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث شداد أفطر الحاجم المحجوم، وهذا من مفردات أحمد رحمه الله تعالى عن الأربعة، فإن أحمد يرى أنه يفطر الحاجم المحجوم لظاهر النص، وذهبت الثلاثة وجماهير أهل العلم إلى أنه لا يفطر الحاجم ولا المحجوم، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والذين يرون أنه يفطر قالوا بأن حديث الشداد رضي الله عنه نسخ هذا، والذين قالوا بأنه لو يفطر قالوا بل حديث ابن عباس نسخ هذا، وهناك قول ثالث وهو أنه يفرق بين من كان ضعيفا ومن كان قويا، والأرجح في ذلك أنه يفطر الحاجم و المحجوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، لكن يلاحظ أن الحاجم يفطر إذا كان يفعل مثل ما كان يفعل الأوائل يضع القرن في فمه ويسحب الدم وكذا، هذا الذي يفطر، أما إذا كان بيده فلا معنى لفطره، لكن هذا الحقيقة من الخلاف القوي جدا، أعتبر هذا المسائل الخلاف فيها قوي، حديث ابن عباس قوي لكن هم أوردوا عليه احتمالات، النسخ أوردوا عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه احتجمه محرم، حديث ابن عباس أيضا احتجمه محرم واحتجمه وهو صائم، وقالوا النبي ما كان وهو محرم صائما يعني شككوا في ثبوته، لكن احتجمه وهو صائم يعني وحد هذه اللفظة صحت أيضا، لكن هل هي منسوخة أم لا فهو من خلاف القوي، ولهذا كما قلنا بأن الأحوط الإنسان أن لا يحتجم في نهار رمضان. نعم. والأقرب ماذا به لي أحمد أنه يفطر. نعم.
هل يفهم الذي يفعل الحجامة يعني واحد بيعمل الحجامة
في نهار رمضان؟ هذا من جهة الإثم حسب، لو كان مجتهدا وراجح عنده يترجع عنده أنها لا تفطر فلا معنى للإثم، لكن يقول للإنسان الأولى اللي تفعل هذا ونفعل ذلك بعد المغرب، نكون قد جمعنا بين أمرين، خرجنا من الخلاف والأمر الثاني حصل لك نشاط وقوة. نعم.
العاشر إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي.
قال إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام، وهذا خلاف الصحيح أن إنزال المني مطلقا يفطر، سواء فكر سواء نظر نظرة أيا كان، طالما نزل المني الذي هو التدفق الشهوة التي تدخل البدن كله فهذا يفطر، هذا يفطر إذا نزل المني بهذا تكرار النظر بنظرة بتفكر. نعم. أما الاحتلام فإنه غير مفطر، لكن إذا كرر النظر أو نظر أو تفكر واسترسل مع فكره حتى أنزل فإن له فعلا في ذلك، وبالتالي يفطر وهو آثم وعليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، لأن الكفارة خاصة بنزول المني بالجماع. أما الاحتلام فإنه لا يؤثر، فإذا احتلم ظهرا مثلا وهو نائم فإنه لا يفطر. نعم. وأما المذي فإنه لا يفطر، لأن المذي لا يحصل نزول مني، المني غير المذي، إنما المذي يحصل عند نشوة كما يقال أو شهوة ضعيفة ينزل معها النقطة أو النقطتان بخلاف المني. نعم. لا، النظر لا يفطر، النظر فقط لا يفطر. نعم. ما هو قلنا يفطر إذا تعمد. لا تلزم الكفارة إلا بالجماع، حتى لو جامع بالجماع وفي نهار رمضان كفارة تكون بالجماع وفي نهار رمضان، لكن لو حتى جامع في غير نهار رمضان فإنه لا كفارة عليه، حتى ولو كان في الصيام واجب، يعني شرع في كفارة أو شيء ثم جامع فهو صيام واجب لكن لا كفارة فيه، لأن الكفارة مقابل انتهاك حرمة الشهر، حرمة الزمان. نعم. الايه غير الفرض ايه؟ كيف افطر؟ فانا مش فاهم. في الايام عادي غير شهر رمضان، وبعدين ما هو لازم، هو ما جاش بالنذر الان، ما زال الواجب معلق، يعني ما زال الواجب معلق فياتي. نعم. هذا من رمضان هذا من أيام رمضان، لا يبقى لا كفارة فيه. نعم.
الحادي عشر، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج.
نعم. قال الحادي عشر، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. نعم. كل هذا يحصل به ماذا؟ يحصل به الفطر. نعم.
إدراج المذي.
قال خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. خروج المني نعم، سواء كان بأي وسيلة كانت ولو مباشرة. أما المذي بتقبيل أو لمس فإنه لا يفطر، المذي لا يفطر، إنما المني يفطر، سواء كان باستمناء يعني بيده أو كان بمباشرة دون الفرج، لكن لو حصل مذي فإنه لا يفطر، لكن لا ينبغي الإنسان يفعله، يكره فعل ذلك. ولهذا قالت عائشة: أيكم يملك إربة كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربة. نعم. في التقبيل، فكيف بالمباشرة وغير ذلك؟ الإنسان يبتعد عن هذه الأفعال في هذا الزمان، لأنه قد يدخل في حد المحظور وهو حصول المني. نعم.
الثاني عشر، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه.
نعم. كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره. أما إلى الجوف فنعم، أو الحلق إذا كان ينزل إلى الجوف، أما الدماغ فقالوا هذا الجوف الثاني، يعني الجوف الثاني، فإذا وصل شيء إليه أفطر، وفي هذا نظر، في هذا نظر. أما الوصول للدماغ ففي هذا نظر، لأنه ليس محلا للطعام ولا للشراب، ولكن إلى الجوف نعم، إذا وصل شيء إلى الجوف نعم، ولو لم يكن طعاما ولا شرابا طالما هو جرم ويصل إلى الجوف. نعم.
نعم. فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة. نعم.
إلى إيه؟
إلى
اي نعم اذا انت شعرت بالحلق فيه بالحلق معنى انه وصل الى الجوف. نعم لا اذا لم يدخل الحلق لا يفطر، لكن اذا دخل الحلق باختياري يفطر. اما اذا استنشق ايوه وصول الدماغ فقط بمجرد وصول الدماغ لا يفطر، لكن ان نزل الى الحلق نزل حلق هذا يفطر ان كان متعمدا. اما اذا استنشق فنزل الى الحلق ومن ثم الى الجوف بغير اختياره فهذا خطأ، يعني من الخطأ والإنسان لا يؤخذ على خطأ، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به. نعم نعم ما في إشكال ابتلاع الريق ما في مشكلة، لكن ابتلاع ماء المضمضة متعمدا هذا الذي يبطل وضوء يبطل الصوم. نعم
فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه.
نعم
أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه.
نعم يقول إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا، الله أعلم بالعلك يميم لعل ليس كالعلك اللي بين الذي عندنا اليوم، يمكن لعلك قطعة جلد أو شيء من هذا الذي لا يكون له مثل ما يكون عندنا من طعام من طعم أو غير ذلك. أو ذاق طعاما ووجد طعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه، والذي يترجح من كل هذا إذا دوى الجائفة فوصل إلى جوف إذا أراد بالجوف المعدة، أما مطلق البطن فإنه لا يحصل أيضا بذلك إفطار كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. كذلك إذا اكتحل وصل حلق شيء فإنه لا يفطر، الأذن كذلك، أما الأنف فإن هذا هو المنفذ إلى الجوف إذا حصل منه ذلك باختياره. أما أيضا إذا استنشق فغلبه شيء فوصل إلى جوفه فإنه لا يفطر. نعم الذي يظهر أنه ليس مثل الذي عندنا، الذي يظهر أنه ليس كالذي عندنا زي قطعة جلد، قطعة جلد يمدوغها، قطعة جلد الواحد لو قام مضى قطعة جلد الآن ما في مشكلة لا تفطر. نعم نعم
هل باكل الطعام يتسحر يتأوى باكل الطعام في
بعد بواق الطعام الإنسان ينظف، لكن لو في شيء يسير بقي فلا أثر له، أو ابتلعه الإنسان بغير اختياره فلا أثر له، لكن لو شعر الإنسان في فمه شيء يمجه يلفظه. نعم كذلك الريق، هنا يقول الريق مطلقا لا يفطر، الريق مطلقا لا يفطر. نعم
ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه.
نعم الشرط في المفطرات أن يفعل ذلك ذاكرا عالما مختارا، فإن فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، أو كان جاهلا فلا شيء عليه، أو كان مكرها فلا شيء عليه، ولو كان حتى في الجماع. نعم
قال فصل ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، وكذا من جمع
نعم من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. والصحيح أن الكراهة والنسيان يعتبران، لكن إذا جمع عمدا لذلك فعليه الكفار وعليه القضاء، أما إذا كان مكرها أو ناسيا فلا شيء عليه. نعم
وكذا من جمع إن طاوع
ماله كله على السعة، يجوز تذوق الطعام على طرف اللسان ليعرف مالح هو أم غير مالح يجوز. نعم. ثم يلفظ، فلو وصل شيء الحق بدون اختياره فلا شيء عليه. نعم.
وكذا لو جو من جومع إن طاوع غير جاهل وناس.
كذلك من جومع يعني المرأة إن طاوع. طيب، فإن كان مكرها قدم أن المكره عليه القضاء والكفار، والصحيح أن المكره لا شيء عليه، ولهذا المرأة إذا كرهت فلا شيء عليه. طيب، قال غير جاهل وناس اللي هو من جومع، قال غير جاهل يبقى عنده من جامع من جومع، من جامع لم يعذر إذا كان مكرها أو ناسيا، لكن في من جومع أعذر الناسي. والصحيح أن الجاهل والناسي والمكره لا شيء عليه. نعم. نعم. ضابط الجهل الجهل، أفضل ما يفسر به الجهل الجهل. يعني إيه الجهل؟ يعني عدم العلم. يعني إيه عدم العلم؟ يعني لما يبلغ النص الخاص، واحد جمع امراته وهم في بلدة ما عندهم علم ولا شيء، وهما صائماء، ويظنان أن هذا الجماع لا إشكال فيه وأنه مباح، ما سمع قط أن هذا حرام، فالصوم صحيح. نعم. نعم، ولا أي شيء، شرط ذلك العلم وهو جاهل. ليه؟ يقضي ليه؟ يرفع إثمين، لكن يقضي أي تكليف؟ ما عنده تكليف، التكليف يتبع العلم، تكليف يتبع العلم، هو ما عنده علم. نعم.
والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد
حديث مبطل في صلاته، جاهل بما تصحب الصلاة. النبي ما أمر بالقضاء ما مضى، إنما بقضاء صلاة الوقت. نعم، قضاء ما مضى ما أمره به. نعم. نعم، لو علم الحكم وجاهل الكفارة لزمه. ليه؟ لأنه تعدى حدود الله عز وجل، يعلم أن هذا حرام، لكن يجهل الكفارة. يقول أنا لو أعلم أني سأصوم شهرين ما جمعت مراتي قط في نهاية رمضان، نقول لكن تعلم الحرام. يقول نعم أعلم أن حرام، بس ما أعلم أن في كفارة صيام شهرين، أنا ظننت أنني سأقضي يوما ما كان اليوم. نقول الجهل بالكفارة لا يسقط ماذا؟ الكفار. الجهل بالكفار لا يسقط الكفار. نعم.
والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
رقبة مؤمنة فلا يجزئ رقبة كافرة. طيب إذا ما وجد فيصوم شهرين متتابعين، لابد من التتابع. طيب إذا أفطر بغير عذر يبدأ من الأول. طيب إذا أفطر بعذر، العذر لا يقطع التتابع. امرأة حاضت خلاص تتم ما عليها شيء، رجل سافر أو مرض وأفطر ما عليه شيء. نعم.
فإن لم يستطع فإطعام
طبعاً 60 شهرين عربيين لا نصرانيين، يعني ما أقول صوم يناير وفبراير، لا، إنما صوم شهرين عربيين. نعم. جميع الأحكام منوطة بماذا؟ بالأشهر العربية. نعم.
فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا،
لابد من 60. لو قال 10 ستة أيام ما يصح، لو قال 61 يوما ما يصح، لابد من 60 مسكينا، فيدل هذا على التغاير، 1 2 3 4 5 وهكذا. طب إذا قدر على 10 فقط، نقول اطعم 10 وإذا جاءك غنى بعد ذلك فأطعم الباقي. نعم. نعم، يعني استمكررين مش مكررين، ما تقصد يعني كل يوم ما في مشكلة، لكن 20 هم لا، ما احنا قلنا يعني زي واحد لو 69 يوم ما يجوز، 10 6 ايام، 20 3 ايام ما صح، لازم نعد 60. محمد وابراهيم وعلي واحمد، واحمد ما يصلح، واحمد ما يصلح، لازم يكون محمد وعلي وابراهيم الا اذا كان احمد غير احمد، اذا كان احمد مثلا مرزوق واحمد مصطفى واحمد نعم، عجز عن ماذا؟ عن ينتقل لبلد اخر، فاذا ما وجد في محافظه القليوبية ينتقل الى كفر الشيخ، ما وجد في كفر الشيخ ما وجد في مصر كلها 60 ينتقل الى ليبيا الى الجزائر، المهم لابد من 60. لكن طبعا الأسرة تحسب، يعني لو في الأسرة خمسة يبقى دي خمسة، يعني الأسرة مش واحد. ننظر إلى من يطعم فيها، ليس الرضيع يدخل في هذا، لكن من يأكل، كل من يأكل. فهذه الأسرة فيها عشرة، وهذه الأسرة فيها خمسة، وهذه الأسرة فيها سبعة. نعم.
فإن لم يجد سقطت
كل ما له ستين، كل ما له عشر. إذا عين العدد لابد من استيعابه، عشرة مساكين، عشرة مساكين، يبقى لابد أن يكون عشرة مساكين، لازم عشرة أيا كان. كل ما يلزم فيه العدد لابد من العدد، العشرة، الستون. طيب، فإن لم يجد،
فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات.
يقول غيرها من الكفارات ما يسقط إذا عجز، إذا لم يجد إلا هذه تسقط. ليه؟ أخذ بحديث أبو هريرة في الصحيحين، لما قال الرجل لا أجد رسول الله، فقام رجل معه طعام فأعطاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتصدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعم ولك، ولم يقل له اقضي بعد ذلك. فأخذ العلماء من هذا أنه تسقط الكفارة عند العجز، هذا قول. والقول الثاني أنه لا تسقط، وكون النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أطعم، لأنه عاد به إلى الأصل، والأصل أطعم. وهذا الطعام الذي وجده هذا الرجل كأنه غير موجود. ليه؟ لأنه لما وجده يحتاجه، والكفارة تكون بما فوق الحاجة، وهذا الطعام يحتاج. إذن ملك صحيح، لكن ما ملك أن يطعم، لأنه يحتاجه. وعليه فإن الكفارة تسقط بالأمر، لا تسقط بالأمر الأول، وهذا الصحيح الذي نميل إليه. نعم.
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال،
أنها لا تسقط وهي باقية في الذمة، بل إذا مات ولو ترك أخرجنا من تركات. خلاص أوضحناه، أوضحناه، لم تسقط عنه. هو ما أطعم، أطعم أولاده، أطعم أولاده، هو أطعم مساكين، يعني خارج أولاده أطعم أولاده. نعم.
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع.
نعم. أي على فور، جميع الكفارة تجب على الفور. نعم.
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.
نعم، ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، يعني لو أنه أفطر، أكل، شرب، كذا، كل هذا ماذا عليه؟ القضاء فقط، ما في كفارة. على الصحيح لما في قول يقول عليه كفارة إذا أكل أو شرب عمدا، لكن هذا قول ضعيف. إنما إذا جامع هذا الذي عليه الكفارة المغلظة، هذا الذي عليه الكفارة المغلظة. لكن يقول ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، الحق بالجماع، وهذه تحتاج الحقيقة تأمل. شوف سبحان الله، شوف الفقهاء. أما الجماع سواء في فرج أصلا هو مباح له كالزوجة أو غير ذلك، زوجة، بهيمة، أي، هذا كله يلزم به الكفارة، لكن مساحقة والتي تكون بين المرأة والمرأة، فلا يكون يقاس على المباشرة، وبالتالي يبطل صوم وعليهما القضاء، لكن ما في كفارة، لأن ما يسمى جماع، أو يلحق بالجماع، يعني الذي يظهر لي أنه لا يلحق بالجماع. شوفوا كلام الفقهاء، هذه المصاحقة سبحان الله رحمه الله. لكن اللواط هذا جماع، يعني ذا الجماع، لأن هذا إيلاج. فبغض النظر عن تحريمه، فكل ولوج بالفرج المحرم هذا فإنه عليه الكفار، بهيمة، ميت، حي، ذكر، أنثى، أي شيء. إنما المصاحقة، نعم، ما هو شهوة، بيحصل شهوة وإنزال، لأن الإنزال مفطل، لكن ليس كل إنزال يوجب كفار. واحد استمنى ما في كفار، في قضاء نعم لكن ما في كفار. نعم.
فصل. ومن فاته رمضان.
لكن لو قال يعني والله أعلم إنه مثلا لو حصل المساحقة، مساحقة إما تحصل باحتكاك، طيب لو أنه استعمل فيها عضو مستعار فهل يكون هذا كالجماع الذي يضع أيضا وليس كالجماع؟ لأنه لا بد من فرج، وهذا المستعار لا يسمى فرجا، لا يسمى عضوا. نعم. شوف الفقهاء تكلموا في هذه المسألة. من؟ نعم. حتى المصطنع هذا، حتى المصطنع ما الذي يظهر أنه أنه ما يحصل به كفار، هذا استمناء كالاستمناء. نعم. هات كذا العثيمين رحمة الله عليه يقول سؤال المساحقة، الشيخ قال الإنسان المساحقة الشيخ، طيب إذا نزل بالجماع يعني لو أن الإنسان كان يجامع زوجته في آخر الليل ثم أذن المؤذن تحت فين؟ ولهذا القول الراجح أن النزع ليس جماعا، النزع توبة فين؟ أما المساحقة والعياذ بالله فالمساحقة تكون بين مرتين كل واحدة تجامع الأخرى، فلو زادت إحداهما أو كلتاهما فإنه ليس عليهما كفارة. يقول ليس عليهما كفارة. نعم. نعم. إيه ابن قدام هو في المذهب نعم، لكن ذكر أحد من فقهاء آخرين. نعم.
قال فصل. ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، ولا يصح ابتداء التطوع من عليه قضاء رمضان.
ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لماذا ما قال قضى شهرا؟ لأن الشهر يكون 30 ويكون 29. نعم. فإذا من فات رمضان قضى عدد أيام كان 30 أو كان 29 يوما. نعم.
ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب.
نعم. يسن، ما قال يجب، يسن القضاء على الفور لأنه أسرع وأبرأ للذمة. لكن لو ما بقي على شعبان إلا عدد الأيام التي عليه يجب، وبالتالي قالوا لو أنه لم يقضي ثم جاء الشهر الآخر ثم جاء رمضان آخر ولم يقضي مع عدم العذر قالوا يكون عليه مع القضاء كفار، والذي يترجح أنه ليس عليه إلا القضاء فقط ويستغفر الله. نعم. ودليل على ذلك حديث عائشة كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كاد الرسول صلى الله عليه وسلم مني، فدل هذا على أن تقضيه في شعبان إذا لم يبقى إلى هذه الأيام قضت. نعم.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. الذي عليه قضاء رمضان طالما أن القضاء موسع ما الذي يمنع أن يبتدئ من نفل قبل القضاء؟ ما في إشكالية إن شاء الله أن يبتدئ بنفل قبل القضاء لقول عائشة. لكن إذا كان الفضل مرتبا على صيام رمضان كصيام الست فيلزم أن يقضي أولا، لأن النبي قال في حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. يبقى هذا الفضل رتب على ماذا؟ على صيام رمضان. أما إذا تركنا الست فأي صيام يجزي إن شاء الله. نبدأ عرفة وعليه قضاء من رمضان، عاشوراء العشر الأول من ذي الحجة وعليه قضاء من رمضان، لا يلزم أن يبدأ بهذا، لكن يسن نعم الأفضل أنه يبدأ بالواجب. نعم.
ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، وصوم الخميس والاثنين، وستة من شوال.
هذا الصيام المسنون. قال يسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو العاص ذلك كما في الصحيح: خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وسن صوم،
وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15.
نعم، هذا من المستحب وحديثه حسن. نعم.
وصوم الخميس والاثنين،
نعم هذا من السنة أيضا كما جاء عند مسلم في الإذن. نعم.
وستة من شوال
كما عند مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، هو حديث صحيح ولا يشكل فيه رواية سعد بن سعيد ابن قيس رحمه الله تعالى، فإنه متكلم فيه وضعفه بعض أهل العلم، لكنه تبع على هذا الحديث سعد بن سعيد. وهذا من ومن عجيب المتابعة فيه أنه قد تبعه إخوانه الثلاثة، تابعه إخوانه الثلاثة على هذا وغيرهما. نعم.
وصن صوم صوم المحرم،
فتبع يحيى بن سعيد وسعيد وعبد ربه. نعم. فصيام ستة من شوال الحديث عند مسلم وهو حديث صحيح، وبالمناسبة كل الأحاديث التي في الصحيحين وقد تكون ما في رواتها فهي صحيحة، لأنهم ينطقون منها. اسكت، خليك معايا تعلمه، ما تبقاش مشغول بمسألة، خليك في المسألة بتكلم فيها الآن، أنا بتكلم فيها الآن. ها. أي صوم؟ يعني أنا بأفيدكم الآن فائدة مهمة. هذا حديث عند مسلم ضعفه كثير من الصغار بتسلطوا على الصحيحين، الروى هذا متكلم فيه خلاص ضعف سيء الحفظ، هذا سعد بن سعيد سيء الحفظ وكذا، ويقول ما فلان قال في سيء الحفظ وفلان ضعفه، فيقول خلاص ضعيف ولو في مسلم، هذا رجل ضعيف. في بقى عندنا قاعدة عامة، كل المتكلم فيه في صحيح البخاري مسلم كم رجل؟ 10 ولا 7؟ قرابة 160 رجلا متكلم فيه من رجال الصحيحين. يعني لو هجمنا على الصحيحين لمجرد كلام لضعفنا مئات الأحاديث في الصحيحين، ولكن قاعدة أصحاب الصحيحين في هذا أنهم ينتقون من أحاديث هذا الصنف ما ثبتت روايته عن الثقات. هذه أحاديث رواها الثقات فليضر ذلك، فينتقون من أحاديث هذا الصنف كما قال مسلم في المقدمة رحمه الله تعالى نفسه. يبقى هنا الكلام الذي في الرواة لا يضر، ليه؟ لأن هذا الحديث بعينه وإن كان روي متكلم فيه رواه الثقات. طيب قد يقول قائل علامة يروون هذا الحديث في الرجل متكلم فيه ولا يروون حديث الثقات؟ لعلة، قد يكون علو سند، قد يكون كذا، فينتقون من هذا الصنف. الحديث صحيح وإن كان رجل متكلم فيه، لكن لا يتكلم فيه وهو كذاب أو منكر الحديث، وإنما حديثه يقبل. ولهذا فإن سعد بن سعيد هنا قد وثقه جماعة أيضا من أهل العلم، فليس هو النازل عن رتبة الصدق. نعم.
وسن صوم،
قل لي عندك. ها.
ها.
ده الفجر.
نعم.
أيوه كويس.
هل
في تضاد؟ لا ما في تضاد. هذا الثاني كما قلنا فيه ضعف الشريك بن عبد الله في سيء الحفظ، وقد اختلف عليه حتى في هذا الحديث. نعم.
وسن صوم المحرم.
نعم. صوم المحرم كله. الحديث أبو هريرة عند مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. وما حديث عائشة: وما كان النبي يصوم في ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم شهر إلى رمضان وما كان يصوم في شهر أكثر ما كان يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلى قليلا. هذا لعله قبل مشروعية صيام المحرم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم.
وأكده عاشوراء،
أو أنها تتكلم عن فعله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام المحرم كله، إما لأنه أخبر به في آخر حياته ومات ولم يتمكن، أو يكون قد طرأ له من الأشغال من لم يتمكن. المهم أن السنة القولية مقدمة على الفعلية التي رواهتها عائشة. فالقولية النبي يقول أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الليل المحرم، هذا أفضل من شعبان، لأن النبي نص على ذلك. أما حكايته عن النبي في شعبان فمن فعله صلى الله عليه وسلم، فلعل فضيلة المحرم أخبر بها في آخر حياته، أو يكون قد أخبر بها قبل ذلك ولم يتمكن، لأن النبي كان يطرأ له من الأعذار ما يطرأ. نعم نعم.
يسرد
إيه؟ كل 30 يوم ل 29 يوم ما في مشكلة. نعم.
وأكده عاشوراء وهو كفارة سنة،
لكن أكده إذا كنت تصوم شيئا منه فأكده تسعاء عاشوراء، يقول هو أنا أكده عاشوراء للنص. ثم في حديث أبي قتادة لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فأعلى ما يكون التاسع مع العاشر. نعم. ولو صمت العاشرة واحدة أجزأك. نعم.
وهو كفارة سنة.
نعم.
وصوم عشر ذي الحجة وأكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
إذن الأفضل عرفة ولا عاشوراء؟ ولله الحكمة البالغة، هذا يوم بسنتين وهذا يوم بسنة. نعم.
وكلها إفراد رجب والجمعة.
وكما سمعنا من ضعف حديث ست من شوال، حديث من الصغار يعني، ضعف أيضا ضعف و قال ببدعية صيام العشر الأول من ذي الحجة جماعة أيضا. وكل هذا أصحاب الإيه من المكتبة إلى المكتب بدون ماذا؟ ثني روك، اسحب من المكتبة، افهم براحتك، بدع براحتك. صدق الشيخ ابن باز لما سئل عمن يقول بأن هذا بدعة قال هذا جاهل، مع أنه لم يرد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، لكن في فرق بين هذا وبين أن تقول بدعة، لأنه يمنع من كون بدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من، في حديث ابن عباس، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، والصوم عمل صالح. فلو قال أريد توقيفية نقول هذه التوقيفية العمل الصالح، العمل الصالح هذه التوقيفية. يقول لا أريد توقيفية أخص، توقيفية أخص، نقول ما يلزم. اتفضل عشان بس أخص. اتفضل. شوف سبحان الله يا شباب، أنا نفسي اتعلمه. اتعلمه ازاي؟ احنا عندنا فوائد، أنا الآن بنتقل فائدة، أنت واقف لسه عند الحديث، فاتتك بقى الكلام ده ما بعرفش بتكلم فيه، زي اللي بيصلي خلف الإمام ما بعرفش بيقرأ فيه. طيب حتى إذا أنهيت يبقى قول فائدتك أو اسأل استفسار، يبقى أنت استفدت الفائدة اللي بتكلم فيها واستفدت استفسارك، إنما أنت عملت دلوقتي فاصل ولسه واقف عند إيه؟ اللي فاتت. طب اللي إحنا بنتكلم فيها دلوقتي وقد تكون اللي بنتكلم فيها أفضل من غيره اللي بتسأل عنه، كما قال بعض السلف لما أول محاضر عند النبي، فقال أول مجلس فتكلم النبي فقال هذه عظيمة وهذه إيه ما أجمل هذه، فقال الذي أمامه والتي قبلها أجمل، هذه قبلها أفضل، ما أفضل هذه؟ قال والتي قبلها أفضل من، فالتي نتكلم فيها الآن يعني هذه. فإذا شوف تبديع من قمز الحجة، تضعيف حديث ست من شوال، هذه لو لم تستفيد الآن لن تعرف. ولو جاءك واحد معتني شوية بالحديث وكذا وقال ضعف لك الراوي وكذا، وده عند مسلم، وبالتالي صيام الست من شوال بدعة، وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه لم يصومه أحد من أهل العلم، ولا أعرف أحد من أهل العلم صامه وكذا ولا من السلف، كمن دعم هذه كمان، كيف ترد عليه؟ تقول حديث صححه أهل العلم والحديث صحيح لأن له متابع ولأنه معروف من حديث الثقات وقول مالك رحمه الله تعالى لجهله بالسنة في هذه المسألة كما قال ابن عبد البر رحمه الله عليه ولم يبلغ مالك حديث أبي أيوب. طيب بدعة بقى ذي الحجة العشر ذي الحجة لم يري النبي ما صام كيف تصوم أنت كيف تصوم العشر ذي الحجة النبي ما صام أنت عايز إيه عايز إيه لا أنت عايز سؤالك عشان خلصت وأنت حر ده رزقك بقى عايز إيه يا أحمد لا اللي هو كان بيسأل دلوقتي لا إن بقى طيب هي لا مات النبي مات النبي ما عايش مات النبي لأن بقيت إلى قبل أسبوعنا التاسع مات النبي ولم يصب إذا ثبت من قوله ولم يثبت من فعل نعم ولو عاش ولو عاش حتى لو افترض إذا ثبت السنة القولية الفعلية يطرأ لها من الأعذار ما يطرأ لكن إذا ثبت القولية فلا ترفع ثبت القولية فرده ولهذا القول ما يحتمل الخصوص ولا يحتمل الأعذار ولا يحتمل إنما الفعل ممكن ممكن النبي يفعل شيئا يرد إليه الخصوص يرد إليه تقييد يرد إليه نعم خلص يا عم يلا
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثين
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم كره إفراد رجب أن تفرد رجب لأن ليس هذا من السنة وكره إفراد الجمعة لأن النبي نهى عن ذلك إلى أن تصوم يوما قبل ويوما بعد والسبت بالصوم لأن النبي كره نهى أن يصوم السبت وحده لكن على وجه الكراهة فالقول الموجود للعلماء كراهة إفراد السبت وقول بالجواز حتى ولو أفرد إذا وافق ماذا عاد كان يوم عرفة كان يوم عاشوراء أما أن يحرم صوم السبت هذا لم يقله أحد من العلماء مع أن الحديث نفسه قد حكم عليه بالشذوذ جماعة من أهل العلم والنكارة جماعة من أهل العلم ومن صحح الحديث حمل على ماذا؟ على أن يفرد دون أن يوافق قاعدته أما أن يحرم لا نعرف هذا القول لأحد قبل العلامة الألباني رحمة الله عليه نعم طبعا هيبقى في إخوة لك بس هو السنة النبينا وقال إلا في مصر عليكم يبقى خلاص هذه السنة ونحن نتبع الشيخ الألباني يعني لو الشيخ الباني ما قال ما كان قوله في الأمة أصلا ومع ذلك بيعتبر أن هذا هو القول الذي لا يصح خلافه وقد نقل الإجماع على خلاف هذا نقل الإجماع على خلاف هذا نعم يعني كرامة مطلقة يعني من هو من هو من هو اللي بيقول كرامة مطلقة مع بعض الإخوة يا يحيى حبيبي المشكلة كلها يا حبيبي جاينا من بعض الإخوة هي دي المشكلة ولو بعض أهل العلم أنا دائما أقول يا أخواني خطأ العالم النحريري إحنا بنستفيد منه حتى لو أخطأ تعرف الألباني هذا خطأ الألباني ذاته أنت بتستفيد من بحثه الألباني ذاته المشكلة بقى في المتعصب أنت عارف تحركه يمين ولا شمال ولو عارف أصلا وجه الكلام العالم حتى ولو أخطأ تستفيد ليه لأن العالم خطأ إيه؟ خطأه ليس بعيدا خطأك الرامي المتقن يوم أن لم يصب الهدف تجده إيه؟ إما يحف فيه إما لكن المشكلة أنت مشكلة أنت لا أنت الذي تمشي مع الأصول ولا أنت الذي تمشي مع فهم العلماء لا من هذه الناحية نأتي بك ولا من هذه الناحية نأتي إيه؟ نأتي بك طيب لو كنا بالقراءة مطلقا لو هذا يقول بها عن عالم كرامة مطلقا نقول هنا هذا يعارض الأحاديث الأخرى لأن الحديث هذا معارض بأحاديث في الصحيحين وفي أحاديث وفي غير الصحيحين اجلس يا في غير الصحيحين أحاديث كثيرة من أحاديث اللي مر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح خير الصيام أفضل الصيام صيام داود عليه السلام وكان نصومه وما نفطره حتما يأتي السبت لا لأعطل ما عادش عندي خير صيام خالص لغي من أجل حديث السبت حديث الجمعة في الصحيحين إلا أن تصوم من قبل أو يوما بعد اللي بعده ماذا لا عطل خلاص ما عاد طيب حديث عاشوراء جاء السبت عطل حديث عرفة جاء السبت عطل حديث ثلاثة أيام البيض لا عطل كل هذا عطل من أجل ماذا؟ الذي قال هذا هو الذي قال ذاك. من هنا حكم علماء بنكارة، وحكم علماء بنسخ، وحكم علماء بالإطراب، وإما النسائي أبو داود فحول أهل العلم، لكن على فرضية صحته وهو الأقرب من جهة الإسناد أنه ماذا؟ أنه يحمل على ما إذا لم يوافق عادة، وجمع الجمع بين الدليلين أولى من طرح أحدهما.
ابن قاسم شيخنا يقول،
نعم ابن قاسم يقول،
حشية الروض يقول: فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا.
إجماعا، لو صام معه غيره لم يكره إجماعا. نعم. وكره،
قال: وكره إفراد قال وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر.
نعم، بل ولو معه غيم أو قطر يكره أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غمي عليكم، نص فيه في وجود الغيم، فأتموا عدة شعبان 30 يوم، فعلى ما نصومه مع الغيم. نعم.
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
صوم العيدين الفطر والأضحى حرام، وهذا مجمع عليه. طيب وأيام التشريق؟ أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر يحرم أيضا لأيام العيد. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، إلا في حالة واحدة، هي حالة من يلزمه الهدي ولا مال معه للهدي، أو لم يجد الهدي ولم يكن صام الثلاثة أيام التي في الحج قبل ذلك، فيصوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، هذه الحالة المستثناء الوحيدة في أيام التشريق. نعم.
ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لا.
لو واحد معتاد يصوم 13 والرابع عشر والخمس عشر، فأيام التشريق يأتي إلى 13 ويصومه ثم يضيف إليه الرابع عشر والخمس عشر، الجواب لا، هذا يحرم صوم. نعم.
ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه،
وفي لكن يستحب، إذا دخل في تطوع لم يجب إتمامه لكن يستحب. نعم.
وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا،
أما إذا دخل في فرض وجب إتمامه، ما لم يقلبه نفلا، لأنه يرون قلب الفرض إلى نفل، لكن النفل ما يقلب إلى فرض. نعم.
كتاب الاعتكاف، وهو
الاعتكاف نزول لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل،
وهو سنة،
وهذا الاعتكاف يكون في رمضان وفي غير رمضان، ولو نوى إنسان اعتكافا بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء لا بأس ولا حرج، لا بأس. والصحيح أنه ليس حد لأقله ولا لأكثره، لكن اعتكاف السنة الذي يكون في العشر الأخير يكون من غروب شمس ليلة 21 إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان. وأما حديث النبي ثم صلى الفجر ودخل المعتكفة، هذا مكان المبيت. نعم.
وهو سنة ويجب بالنذر،
الاعتكاف سنة لكن يجب بالنذر، إذا نظره وجب. نعم.
وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز.
النية، فإذا مكث بدون نية فلا يسمى اعتكافا. نعم.
والإسلام،
والإسلام فالكافر لو بقي في المسجد 1000 سنة لا يعد معتكفا.
نعم. والعقل،
لأن الاعتكاف طاعة والطاعة لا تقبل إلا بالإسلام.
والعقل،
لأن المجنون لا نية له.
والتمييز،
لأن الصغير لا نية له ولا تمييز. نعم.
وعدم ما يوجب الغسل،
وعدم ما يوجب الغسل، وعدم ما يوجب الغسل والجنابة اللي هو الحيض. نعم.
وكونه بمسجد،
وكونه من يلزم بالمسجد إلا عند العدم الوحيد، هذا أول واحد في الأمة نسمعه، أول واحد في الأمة نسمعه أنه يقول بالاعتكاف في البيوت، هذا أول واحد، وأنتم عاكفون في البيوت، فراء الاعتكاف في البيوت، والاعتكاف لا يكون في إلا المسجد. وإذا ما تسنى الاعتكاف في المسجد لظروف مرضية ولا شيء من هذا خلاص يسقط الاعتكاف، وعلينا أن نشترط في البيوت. نعم.
ويزاد
طبعا كلهم، هم كلهم عدوي و وحيد وحنبلي وكلهم، والجمعة في البيوت أيضا، جمعة في البيوت واعتكاف في البيوت، أول مرة في تاريخ الأمة نسمع هذا الكلام. نعم.
ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه،
يعني لكنهم اختلفوا في المسجد الذي يعتكف فيه، والراجح أنه يلزم أن يكون له مسجد تقام فيه الجماعة، أما الجمعة فما يلزم، لكن يخرج الجمعة ويشترط ذلك ويعود، أما الجماعة يلزم لابد. نعم.
ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه ومن
يعني يلحق بالمسجد ماذا؟ ما زيد فيه يعني المسجد والفسحة والدم المسجد مما يدخل فيه وكل هذا من المسجد. نعم.
ومن عين الاعتكاف
بالمسجد سطح المسجد هذا منه. نعم.
ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين.
لو قال أنا أنذر أن أعتكف في القاهرة واعتكف في بيالة صح، إنما لو قال ألزم أن أعتكف في مسجد النبي يلزم مسجد النبي أو أعلى وهو المسجد الحرام. طيب في المسجد الحرام يلزم المسجد الحرام ولا يجزئ أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأعلى يجزئ عن الأدنى. والثلاثة المساجد الوحيدة التي يلزمك الاعتكاف فيها إذا نظرتها، أما عداها فالمساجد تتفاوت، فالمساجد تتساوى. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام مسجد هذا ومسجد الأقصى. نعم.
ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر.
نعم، إذا خرج مسجد غير عذر فإنه يبطل اعتكافه.
وبنية الخروج ولو لم يخرج.
لا، هذا ليس بصحيح، حتى لو نوى ما ليس بصحيح، العبرة بالخروج فعلا. نعم.
وبالوطء في الفرج.
نعم، إذا وطأ في الفرج بطل اعتكافه، لأن الله قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. نعم.
وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج
كذلك.
وبالردة.
نعم.
وبالسكر.
نعم. أما بالسكر فيه نظر، أما بالسكر ففيه نظر، لأنه معصية والمعصية لا يبطل بها الاعتكاف بهذا. نعم، إنما الردة نعم لأنه كفر فيحبط العمل. نعم.
وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة.
نعم.
وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات
المحل. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. يعني لو عين زمانا معينا يبقى عليه بعد ذلك قضاء الأيام، لكن عليه كفارة لأنه فاته القضاء في الزمن المعين. إنما لو قال نذر علي أن أصوم ستة أيام ولم يعينها ودخل في الستة أيام للصيام أو اعتكاف للاعتكاف مثلا ستة أيام اعتكاف وبطل اعتكاف يقضيها في أي وقت، لكن لو عين أياما معينة قال فيكون عليه كفارة. نعم.
ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج
يعني لحاجة، يعني إذا خرج لحاجة فلا يبطل اعتكافه.
ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، وله المشي على عادته، وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما.
هل يلزم في الاعتكاف الصوم؟ نزاع بين أهل العلم، والرجح أنه لا يلزم الصوم. هذا تعليق مختصر على هذا الكتاب المبارك، وكتاب الصوم من كتاب دليل الطالب للعلامة مرعي الحنبلي رحمه الله. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.